بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا.
أحسن الله إليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، فهذا هو مجلسنا يتجدد بكم مع شرح مقدمة في أصول التفسير لأبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وانتهى بنا الكلام أحبتي في الله عند الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في حديثه عن نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. بيّن المؤلف أيها الأحبة الكرام في هذا الفصل أن أسباب اختلاف التفسير تعود إلى صورتين، إما أنها أسباب تتعلق بالنقل، وإما أنها أسباب تتعلق بالاستدلال. أما الأسباب المتعلقة بالنقل فهي مستندة إلى الرواية، وأما الأسباب المتعلقة بالاستدلال فإنها مستندة إلى الدراية والنظر. إلى الدراية والنظر. لذلك قال رحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل. وهذا أيها الأحبة الكرام الأول، قال منهما مستنده النقل، وهذا هو السبب الذي أو الأسباب التي تتعلق بالنقل، ومنهما يعلم بغير ذلك. ثم ذكر العلم تعريفه الذي تقدم وذكره في غير موضع، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. فالعلم إما أن يعود إلى رواية، إلى نقل، وإما أن يعود إلى فهم. أما أيها الأحبة الكرام الذي يعود إلى الرواية، فذكر منه ابن تيمية رحمه الله هذا الذي يعود إلى الرواية سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، منه ما يمكن أن نعرف الصحيح من الضعيف، ومنه ما لا يمكننا معرفة الصحيح من الضعيف. وسيذكر لك كيف تتعامل مع هذا وكيف تتعامل مع هذا. إذن النقل باعتبار إمكان ثبوته يقسم إلى قسمين، النقل باعتبار إمكان ثبوته نستطيع أن نقسمه قسمين. القسم الأول ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، والقسم الثاني أحبتي في الله ما لا يمكن معرفة ذلك منه. وهذا القسم سلمكم الرحمن عبر عنه ابن تيمية فقال: عامته مما لا فائدة فيه. وهو أيها الأحبة الكرام ما يعرف بالنقل عن أهل الكتاب، أو أكثره النقل عن أهل الكتاب، إذ لا يمكنك الجزم بصحته أو بغلطه وخطئه. وتنبيه ابن تيمية رحمه الله هنا جميل، لما قال عمته مما لا فائدة فيه، لأن لقائل أن يقول كيف السبيل إذن إلى معرفة التفسير إذا كان هذا النوع لا يمكننا تمييز صحيحه من ضعيفه. فأراد ابن تيمية رحمه الله يا كرام أن يجيبك فيقول إن هذا مما لا فائدة فيه. وتأملوا أحبتي في الله، تأملوا، يعني افتح أي كتاب تفسير واقرأ، إن كان النقل عن الإسرائيليات، وكانت هذه الإسرائيليات كما سيأتي أيها الأحبة الكرام على تقسيمها الثلاثي، أقول فإنك ستجد أن الكلام لا فائدة فيه. وهذا يقودنا إلى الحديث أحسن الله إليكم عن الإسرائيليات بأنواعها الثلاث. الإسرائيليات أيها الأحبة الكرام وهي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، هذه الأخبار تقسم عند أهل السنة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا صحته مما في أيدينا من نصوص تشهد له، تشهد له بالصدق، فهذا الواجب تصديقه، هذا الواجب تصديقه، هذا النوع الأول. النوع الثاني أحبتي في الله ما علمنا كذبه بما عندنا نحن من نصوص تكذبه، فهذا نرده. والقسم الثالث وهو الذي يتعلق بما ذكره ابن تيمية هنا أحبتي في الله، القسم الثالث هو الذي يتعلق بما ذكره شيخ الإسلام هنا، وهو المسكوت عنه، هذا لا سبيل لمعرفة صحته من كذبه، المسكوت عنه. فكيف نتعامل معه أحبتي في الله؟ نتعامل معه بأن لا نقبله ولا نرده، لا يقبل ولا يرد، وتجوز حكايته، لا نستطيع أن نقبله ولا نستطيع أن نرده. وهذا سلمكم الرحمن تجوز حكايته، أما جواز حكايته فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لذلك ستجد هذا الكلام مبثوثا في ثنايا كتب التفسير، ابن تيمية حقيقة أيها الأحبة الكرام في هذه المقدمة أبدع، يعني أعطى القارئ تصورا عن كيفية بناء كتب التفسير وكيفية التعامل مع المرويات وكيفية توجيه هذه المرويات، فهو يقول لك إنك ستجد كلاما في كتب التفسير تستطيع الحكم عليها صحة وضعفا، وهذا أمره يسير لأنك تستطيع، وقسم ستجد أنك لن تستطيع التعامل معه صحة وضعفا. فهذا الكلام أيها الأحبة الكرام على ثلاث أقسام ذكرناها، الإسرائيليات، ثم بين أو قبل ذلك بين أن هذا عامته مما لا فائدة فيه. عامته، وسيذكر أمثلة أيها الأحبة الكرام، وسيذكر أمثلة. ثم بيّن في ختام هذه الفقرة أيها الأحبة الكرام، قال: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. هذه كلمة مهمة أيها الأحبة الكرام. كل أمر لا تصح عقائد الناس إلا به، ولا تصح عبادات الناس إلا به، هذا قام الدليل عليه، قام الدليل عليه، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. وما سوى ذلك مما لا يفيد، وسيذكر أمثلة أيها الأحبة الكرام على ذلك. نعم، أحسن الله عليك.
قال رحمه الله: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك.
هذه أمثلة أيها الأحبة الكرام، أمثلة أحسن الله عليك، يذكرها ابن تيمية رحمه الله عن هذا القسم الذي لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه، والذي لا فائدة فيه، وهي من الأخبار الإسرائيليات. فستجد اختلافا عند السلف في ذلك، فواحد يقول يسمي اسم الكلب كذا، والثاني يسميه كذا، وأحدهم يقول إن الجزء الذي ضرب به القتيل الكتف أو اليد إلى آخره. هذا الخلاف أيها الأحبة الكرام، هل ينبني عليه عمل؟ هل ينبني عليه عمل؟ لا. لذلك ابن تيمية رحمه الله يمثل لك على القاعدة التي ذكرها، أن هذا الخلاف لا ثمرة تنبني عليه، لا ثمرة تنبني عليه. وإن قال قائل كما ذكرنا، طب لماذا تذكر هذه الأشياء مدام لا ثمرة فيها؟ أولا، نحن ذكرنا أو العلماء ذكروا تأصيلا وتفريعا على كلام النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا الكلام أيها الأحبة الكرام يجعل للمفسر مسوغا أن ينقل ما لا يستطيع الجزم بصحته أو كذبه. نعم. ومما يحسن ذكرها هنا أيها الأحبة الكرام تعليقا على هذا، أن يجتهد طالب النجاة في السؤال عما ينفع، أن يجتهد طالب النجاة في السؤال عما ينفع. فقد تجد كثيرا من طلبة العلم أيها الأحبة الكرام يحرصون على ما لا ينفعهم من السؤال عن دقائق المسائل وتفريعاتها مما لا أثر يترتب عليها، أي لا تصح بها عقيدة، ولا يقوم بها سلوك، ولا تصحح بها عبادة. مثل هذا أيها الأحبة الكرام لا ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. طالب العلم ولا سيما في زماننا أحبتي في الله ينبغي أن يحرص على دوائر ثلاث، وهذه الدوائر الثلاث بها يصل إلى الله جل في علا وصولا سليما. فيحرص في جده واجتهاده، في طلبه وسؤاله، في قراءته واستماعه على دائرة العقيدة، فيحرص أشد الحرص على تصحيح عقيدته ودفع الشبه عنها وضبط أدلتها. ثم يحرص طالب العلم على الدائرة الثانية وهي الفقه، فيحرص أشد الحرص على ضبط الفقه، لأن بالفقه تصح العبادات أيها الأحبة الكرام، فقه الطهارة، فقه الزكاة، فقه الصلاة، الصيام إلى غير ذلك. ويأمن على نفسه أن لا يقع في الشبه أو في الشهوة في الحرام أو في البدع، نسأل الله السلامة والعافية. والدائرة الثالثة أيها الأحبة الكرام أن يحرص على تقويم سلوكه، أي على التزكية والتربية، أن يزكي نفسه وأن يربيها في أن يعيش مع كلام الله جل في علاه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام واستنباطات العلماء وكلامهم الذي يدور في فلك الكتاب والسنة، فيقوم اعوجاج سلوكه وأخلاقه. أما أن يحرص طالب العلم على أمور أيها الأحبة الكرام لا تنفعه بل قد تضره، وإن كانت نافعة في زمان قد لا تكون نافعة في زماننا الآن. يعني قد ترى طالب علم في مثل هذا الزمن يعنى، أقول مثلا، بحواش على شروحات. نحن نقول أمثال طلبة العلم النابغين الجادين أيها الأحبة الكرام ينبغي أن ينشغلوا بما يصحح عقائد الناس ويصحح عبادات الناس ويقوم سلوك الناس، ولا أن ينشغلوا بأشياء قد لا تزيدهم علما أحبتي في الله، بل إني أخشى أن تكون من التكاثر ومن التباهي، والله المستعان. يعني حينما يسأل طالب عن حاشية على شرح مغني اللبيب، أيهما أفضل، حاشية فلان أو حاشية علان، حاشية زيد أو حاشية عبيد، نحن نقول لهذا السائل اضبط مغني اللبيب وجزاك الله خيرا، اضبط مغني اللبيب لابن هشام وجزاك الله خير. فمثل هذه الأسئلة والمقارنات، نعم قد يجب، بل لا أقول قد، أقول يجب في الأمة أن يوجد في الأمة من يعنى بدقائق المسائل، يعنى بالمخطوطات والنسخ، ويعرف الكتب وطبعاتها، ويعرف غير ذلك من هذه الفنون أيها الأحبة الكرام، لكن لا أن يشتغل بها طالب العلم على وجه أن يشغل جل وقته في ذلك. ومنها هنا ألج إلى أمر، وهو أن لا ينشغل طالب العلم ببعض المسلكيات التي لا ينبني عليها أثر ولا تنفعه عند الله جل في علاه، بل قد يسأل عنها والله المستعان. من ذلك أيها الأحبة الكرام أن ينشغل طالب العلم بالقيل والقال والسؤال عن حال الرجال، لن يضيرك يوم القيامة إن لم تعلم حال الداعي الفلاني، لكن سيضيرك إن لم تكن عقيدتك صحيحة ولم تصح عبادتك أو ساءت أخلاقك. لذا أحبتي في الله، يسأل واحد منا نفسه ما هو مقدار اشتغاله بالعلم النافع الذي أرشدك النبي عليه الصلاة والسلام أن تستعيذ بالله من عدمه، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. لاحظ، اسأل نفسك يا طالب العلم كم تشتغل بالعلم النافع في يومك وليلتك، ها مقدار القراءة التي تقرأها، مقدار جلوسك على التواصل الاجتماعي، تستمع لكلام الله، لتفسير كلام الله، تستمع لشروحات في العقيدة، في الفقه، في الأخلاق، أو أنك في التصنيف والقيل والقال، والله المستعان. هذا أيضا يدخل فيما لا يفيد ولا يضرك الجهل به، والله المستعان. نعم.
نعم، قال رحمه الله: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب.
أحسن الله، هذا لا يجوز. كعب الأحبار، وهب ابن منبه، ومحمد بن إسحاق، أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة، من أئمة العلم، منهم من التابعين ومن جاء بعدهم، هؤلاء أكثر النقل عن أهل الكتاب. وابن تيمية يذكر لك الآن الموقف في التعامل مع مروياتهم. نعم،
فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه.
هذا الحديث أيها الأحبة الكرام، أحسن الله إليكم، الذي بيّن المنهج في التعامل مع أهل الكتاب والذي ذكرناه، وهو يتكلم عن القسم الثالث من أقسام الإسرائيليات، هو الذي لا نعلم صحته من كذبه. قال: فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنك إن كذبت فقد يكون الكلام حقا، وإن صدقت فقد يكون الكلام باطلا. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي نملة الأنصاري، وحكم بصحته الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقد أخرجه البخاري مختصرا من حديث أبي هريرة. نعم.
وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فما اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض.
نعم.
ما نقل في ذلك
يذكر ابن تيمية هنا أيها الأحبة الكرام، قال وكذلك أي عطفا على ما سبق، ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، يعني النقل الخلاف المرويات للتابعين إن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، يعني يتعامل معها بهذا الضوء، ما نرد هذا ونصحح هذا. نعم.
ونقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سميعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ومع جزم الصاحب بما يقوله، كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟
كلام جميل لابن تيمية رحمه الله، يقول لك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يبين أحبتي في الله ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ابن تيمية بعد أن بيّن لنا أن بعض أخبار بني إسرائيل نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان في من كان قبلكم، كان في من كان قبلكم، هذا كلام عن بني إسرائيل، هذا كلام قام عليه دليل كقصة الخضر وموسى، فقد جاءت في الصحيح، في صحيح البخاري. وبيّن ابن تيمية أن أخبار بني إسرائيل تأتي على ثلاثة أضرب، ما يعلم صحته وما يعلم كذبه وما لا نستطيع الجزم بصحته وكذبه. وأمثلة على ذلك أحبتي في الله، نريد أمثلة على ذلك. مثلا روى الطبراني عن سعيد بن المسيب قال قال علي لرجل من اليهود أين جهنم؟ فقال البحر. لاحظوا أيها الأحبة الكرام، هذا كلام من بني إسرائيل، فقال أي علي ما أراه إلا صادقا والبحر المسجور وإذا البحار سجرت. هنا علي رضي الله تعالى عنه صدقه لوجود ماذا؟ دليل من القرآن الكريم. والعكس قد ترد مرويات عن الصحابة تدل على أيها الأحبة الكرام رد كلامهم، أي رد المرويات عن بني إسرائيل لوجود أدلة وشواهد عندنا أحبتي في الله تبطله وترده. ثم تكلم عن التابعين، ثم انتقل إلى الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقال وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة، أي المنقول من الإسرائيليات عن بعض الصحابة نقلا صحيحا. ما معنى قوله نقلا صحيحا؟ أي صح سندا إلى هذا الصحابي، صح سندا إلى هذا الصحابي. ذكر ابن تيمية رحمه الله قال فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. لماذا؟ قال لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعض من سمعه منه أقوى. إذن ابن تيمية رحمه الله يقرر هنا أمورا، أولا أن المنقول عن الصحابة أقل من المنقول عن التابعين في هذا الباب، باب الإسرائيليات يا إخوان. ثانيا يقول لك سلمك الرحمن ما نقل عن الصحابة القلب إليه أسكن، طب لماذا؟ لاحتمال كونه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعه ممن سمع النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا أيها الأحبة الكرام، جزم الصحابي بما يقوله لا يتصور معه أنه نقله عن بني إسرائيل، لا يتصور معه أنه نقله عن بني إسرائيل. لذلك انظر ماذا قال رحمه الله، قال: ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال أنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقه؟ هذا الكلام ترى مهم جدا يا إخواني، لأن اليوم يخرج عليك من ما لا أجد كلمة أعبر فيها عن وصفهم والله المستعان، ممن يطعنون في مسلمات وثوابت، فتراهم يعمدون إلى التفسير فيقولون لك إن أبا هريرة وإن ابن عباس وغيرهم أو غيرهم من الصحابة إنما نقلوا تفسيرهم عن أحبار اليهود، حتى أنني سمعت أحدهم يقول: أيها الأحبة الكرام، لا يوجد آية إلا وقد اختلف فيها الصحابة وإلا نقلوها عن تفسيري أو عن كلام أهل الكتاب. هذا إن صح أيها الأحبة الكرام، إن صح كلامه فلا ثابت في دينكم، لا شيء، ما في شيء ثابت والله المستعان، هذه من المصائب. فابن تيمية رحمه الله كأني به هنا يرد، فيقول لك: أولا المنقول عن الصحابة من ذلك أقل من المنقول عن التابعين، والمنقول عن الصحابة في ذلك إنما قد يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو ممن أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن جزم الصحابي بما يقوله حينما يفسر شيء بشيء ويكون جازما في ذلك، هذا يبعد أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب، ولسيما أننا نهينا عن تصديقهم فيما لا نعلم صحته.
والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك.
نعم، إذن نأخذ قاعدة يذكرها ابن تيمية رحمه الله، يقول: ما ينبغي لنا أن نرد الرواية والخبر لمجرد معرفة أو لمجرد كون هذا الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. بعض الصحابة نعم كان يأخذ بعض المرويات عن بني إسرائيل، هل هذا يجعلنا نرد كل روايته؟ يقول ابن تيمية: لا.
قال رحمه الله: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله وعليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي.
في السيرة والتاريخ أيها الأحبة الكرام، يذكر ابن تيمية رحمه الله أنه يكثر المراسيل التي عن التابعين ومن جاء بعدهم، عن التابعين ومن جاء بعدهم، وذكر رحمه الله كلمة للإمام أحمد قال: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. أي الغالب عليها أيها الأحبة الكرام، أي الغالب عليها. وذكر أمثلة، قال: مثل ما يذكره عروة بن الزبير وهو تابعي، والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق، ثم ذكر من بعدهم ممن ألف في المغازي يعني في السير أيها الأحبة الكرام. فهؤلاء أو هذه الكتب ستغص بالأخبار والروايات التي قد لا تجد لها إسنادا، لا تجد لها إسنادا. نعم.
قال رحمه الله: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم.
لاحظ ابن تيمية يعطيك الآن قواعد تستطيع من خلالها الوصول إلى الأصح كما يقولون ما يذكر. فذكر أن أهل المدينة أعلم الناس بالمغازي، أي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت عندهم. وذكر أن أهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، لذلك العلم علم الجهاد والسير ستجده عند أهل الشام. أما التفسير فمكة، السبب قال لأنهم أصحاب ابن عباس، ابن عباس كان في مكة يا إخواني، مجاهد وعطاء وعكرمة وغيرهم من أصحاب ابن عباس، هؤلاء كلهم كانوا في مكة، لذلك هم أعلم الناس بالتفسير، كذلك أهل الكوفة. نعم.
وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وعنه عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعدلت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا. فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب.
هذه المراسيل التي يذكر أنها كثيرة في التفسير، في السيارة، في المغازي، يقول إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا. حينما تتعدد المخارج أيها الأحبة الكرام للقصة الواحدة فتروى عن جمع من التابعين، وتجد التابع الواحد تروى عنه من عدة طرق، واحتمال المواطأة والاتفاق على الرواية يكون بعيدا، كان تكون كون تابعيون هنا يرويها وتابعي في مكان آخر يرويها، هذا يدل على صحتها، يذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. نعم.
فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي
أحسن الله إليك.
نعم وروي، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا.
كلام جميل أيها الأحبة الكرام، أيها الأحبة، تفصيل لما سبق تقريره في كيفية التعامل مع المراسيل. يعني ذكر لنا ضوابط كيفية قبول المراسيل. أولا، أن لا يكون مصدرها واحدا، لا بد أن يكون متعددا، أن تخلو المواطأة الاتفاق، وأن يتلقاها العلماء بالقبول، وأن يتلقاها العلماء بالقبول. هذه تكون أيها الأحبة الكرام صحيحة، هذه تكون صحيحة. أيضا قيد، قد يكون عندنا اختلاف، لكن إذا كان الاختلاف في التفاصيل الدقيقة لا يؤثر في أصل الخبر. يعني قد تجد في هذه المرويات المراسيل اختلافات، لكن تكون هذه الاختلافات أيها الأحبة الكرام ليست في أصل الخبر، في أصل القصة، وإنما في تفاصيل دقيقة. وسيذكر بعد ذلك أمثلة على هذا أيها الأحبة الكرام. مثل هذه القيود الأربعة، بها نقبل المروية سلمكم الرحمن، أو نقبل المراسيل، مراسيل التابعين في التفسير.
نعم قال رحمه الله: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان أو النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم.
هنا يذكر كما تلاحظون ابن تيمية، والكلام واضح، لكن يذكر لك أمثلة على أسماء برزت في التفسير، وهذه الأسماء سلمكم الرحمن يؤمن منها الكذب لديانة أصحابها كأبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وسعيد المسيب وغير ذلك. نعم.
وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى من القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بيّن ذلك البخاري في صحيحه.
ويريد أن يقول ابن تيمية رحمه الله أن كلام الرواة وإن اختلف فإن أصل القصة صحيح، فاختلاف في جزئيات أيها الأحبة الكرام، هذه الجزئيات هذه يجري فيها الغلط، الخطأ، النسيان، أما الكذب لا. وضرب مثال بقصة شراء النبي عليه الصلاة والسلام بعير جابر، والقصة والحديث المشهور أيها الأحبة الكرام هو في الصحيح. نعم.
قال: فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وهذا وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني، أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا.
هذا القيد الرابع الذي ذكرناه في التعامل مع مرويات أو مراسيل المراسيل في التفسير، وهو أن تتلقاه الأمة بالقبول، لأن ابن تيمية رحمه الله يقول لك الأمة لا تجتمع على خطأ، فكيف تتلقى الأمة الخبر بالقبول والتصديق ثم يكون خطأ؟ يقول: لو كان كذلك لتلقت الكذب ولكانت مصدقة له. نعم.
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو ذلك ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين.
خلاصة ما يريد أن يذكره لك ابن تيمية رحمه الله أيها الحبيب حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد. وسمعتم النقل عن السلف والخلف في ذلك، وأن خبر الواحد حجة، وعلى ذلك أدلة ومؤلفات ورسائل كثيرة. وما تقسيم الأخبار قبولاً، يعني قبولاً ورد إلى أحاد ومتواتر، إلا بدعة أيها الأحبة الكرام كلامية يراد من ورائها إسقاط السنة النبوية. ولو سلمنا وطردنا القول بذلك فإن لقائل أن يقول إن الشرع كله جاء بخبر واحد لذلك نرده، هذه مصيبة من المصائب أيها الأحبة الكرام التي ابتليت بها الأمة من قديم إلى زماننا. فتراهم يستدلون بأحاديث موضوعة في مواضع، فإذا ما جيء لهم في العقيدة بأشياء قال لك هذا حديث أحد، عذاب القبر أحد، الصراط أحد، الميزان أحد، وإلى غير ذلك من سلسلة لا تنتهي من رد لنصوص أيها الأحبة الكرام في أعلى درجات الصحة بحجة ماذا؟ أنها أخبار أحد. وتجاهلوا أو جهلوا أن الأمة تلقتها بالقبول، وتلقي الأمة لها بالقبول جعلها متواترة أيها الأحبة الكرام. فخبر الآحاد حجة، ولا يرد حجيته إلا نسأل الله السلامة والعافية من في قلبه زيغ أو مرض أو جهل، والله المستعان. من طريف ما يذكر في هذا الباب أن داعية ذهب إلى بلد ما غير مسلم فدعاهم إلى الإسلام، ثم ولج إلى هذا الباب فبين أننا لا نأخذ العقيدة، لا تثبت العقيدة عندنا بخبر الواحد. فقال له هؤلاء الذين يريد لهم الإسلام، قالوا طيب إحنا كيف نصدق خبرك وأنت واحد؟ إذا نحن لا نقبل الإسلام الذي جئت به وأنت واحد، فكلامك عندنا ليس حجة. وهذا أيها الحب الكرام كما أقول لكم دليل على بطلان هذه القاعدة. الشاهد أن ابن تيمية رحمه الله يريد أن يقرر أو ينقل لك حجية خبر الواحد، وأنه أكثر أو أنه ما عليه جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، من جميع الطوائف. وإنما سرى وجرى في الأمة للأسف تفريق بين الأحاد والمتواتر في عصور لاحقة، والله المستعان. نعم.
قال وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك.
أحسن الله عليكم. سينتقل ابن تيمية للكلام عن بعض المسائل المتعلقة بضعف الحديث ووضعه والكذب وغير ذلك، هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في درس المقبل. وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.